سعيد يا أحبائي أن يعطينا الرب هذه الفرصة معكم، وأصلي من قلبي أن يواصل الرب تعليمه لنا من خلال هذه الرسالة العظيمة، رسالة روميا. أرجو أن نقرأ معا من الأصحاح 12، وهبدأ القراءة من عدد 13 وحتى العدد 16 من 13 ل 16، لكن تأملنا بنعمة الرب هيكون في عدد 14. مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. آمين. أشكر ربي أحبائي لأجل النور الذي يشع من كلمة الله. قال المرنم: لأن عندك ينبوع الحياة وبنورك نرى نورا. والنور حلو للعينين، النور يشفي ويلذ ويطمئن ويعزي. لا نستطيع العيش في ظلام، الظلمة قاسية، ومن يمشي في الظلمة لا يعلم إلى أين يذهب، لأن الظلمة قد أعمت عيناه. شيء مخيف أن يحرم الإنسان من النور. وقلوبنا تفيض بالشكر للرب لأجل النور المكنون لنا في هذا الكتاب العظيم. مشغوليتي في هذا المساء أحبائي هو بحسب الدراسة اللي احنا ماشيين فيها، وصلنا لعدد 14، انتهينا من العدد 13 العظيم اللي بيقول مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. بنعمة الرب سنتوقف اليوم عند هذه العبارة البديعة: باركوا. باركوا شيء عجيب، مطلب غير عادي. يوقفنا في هذا المساء أمام روعة المسيحية من جديد، بل بالحري أمام روعة المسيح. كان الرسول في أفسس 4 يطلب من الإخوة أن يسلكوا سلوكا مسيحيا، بالمقابلة مع السلوك الذي يسلكه سائر الأمم ببطل ذهنهم. فلم يقل بعدما وصف سلوك الأمم أنهم إذ فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليفعلوا ما لا يليق، لم يقل الرسول: أما أنتم فلم تتعلموا المسيحية هكذا. في حين أنه كان يضع الأمم في مقابلة مع المسيحيين، كان يضع الوثنية في مقابلة مع المسيحية من جهة الأخلاق والسلوك العملي، لكن لم يقل لم تتعلموا المسيحية هكذا، لكن قال لم تتعلموا المسيح هكذا. إن كنتم قد سمعتموه، مع أنهم لم يسمعوا المسيح مباشرة، لكنه يعتبر أن كل شخص سمع كلمة من أحد خدام الرب وهذه الكلمة جاءت به إلى المسيح، فهذا الشخص لم يسمع إنسانا لكنه سمع المسيح. إن كنتم قد سمعتموه كما علمتم فيه، ما هو حق في يسوع؟ مرة أخرى أقول هذا العدد سيوقفنا أمام عظمة المسيحية، مسيحيتنا أو عظمة مسيحنا، عندما نرى التصرف الأخلاقي المسيحي تجاه العنف، تجاه الاضطهاد، تجاه غضب الأشرار. كيف يواجه المسيحي الحقيقي عنف الآخرين، عنف الآخر أيا كان هذا الآخر، في داخل الأسرة أو في داخل العائلة الكبيرة أو في الشارع؟ فالعنف سمة من سمات البشر، وعلى المسيحي أن يكون جاهزا لمقابلة العنف، ونحن شئنا أم أبينا سنتعرض للعنف، العنف اللفظي، العنف النفسي، العنف الجسدي، نتعرض للإيذاء بصور مختلفة من الداخل أو من الخارج. ولن تخلو حياتك يا صديقي الحبيب يا أختي الفاضلة، لن تخلو حياتنا من التعرض مرة ومرات للعنف، عنف الآخرين أيا كان هذا الآخر وأيا كان نوع هذا العنف، جسدي أو نفسي، معنوي، لفظي، بدني، إلى آخر أشكال العنف سنتعرض له، فكيف سيكون رد فعلنا؟ شيء بديع يا أحبائي، شيء بديع أقف أمامه بخشوع وحب واحترام. لم يترك الكتاب المقدس رد الفعل يخضع لنوع الشخصية، نحن نختلف أحدنا عن الآخر في نوع الشخصيات، ولم يتركه يخضع لنوع التربية، ونحن نختلف أحدنا عن الآخر في نوع تربيته، ولم يتركه يخضع لنوع الخلفية الثقافية، ونحن نختلف أحدنا عن الآخر في خلفياتنا، لكنه حتم نوعا واحدا من رد الفعل. ينبغي أن يكون رد فعل جميع المؤمنين في كل الأوقات، كل المؤمنين بمختلف أنواع شخصياتهم، بمختلف خلفياتهم الثقافية، بمختلف نوعياتهم وأسلوب تربيتهم الأسرية. روح الله، تعليم الله يحتم علينا رد فعل واحد، ما عندناش اختيار، نحن لسنا أمام اقتراح، لسنا أمام اقتراح، لكننا أمام أمر إلهي، وصية إلهية. كيف ستتصرفي يا أختي إزاء من يضطهدك، من يتعامل معك بعنف؟ كيف ستتصرف يا أخي الحبيب إزاء من سيضطهدك ويعاملك بعنف؟ ومرة ثالثة أؤكد علشان ما يتفهمش كلامي غلط، ما عنديش مشكلة أنه يتفهم غلط، لكن أنا أخشى عليكم أن يضيع الغرض فتتجه أذهاننا إلى عنف نتعرض له فقط من الخارج، ونهمل العنف الذي نتعرض له من الداخل حتى في داخل أسرنا. رد الفعل الذي يأتينا بوصية إلهية، باركوا، يا جمال الكلمة، لينطق فمك بالبركة ليخرج من أحشائك حب يبارك ورحمة تشفق. باركوا، المبارك راحم، المبارك محب، المبارك مسامح، المبارك غافر. باركوا، باركوا على الذين يضطهدونكم. هم يخرجون من قلوبهم عنفا، وعنفهم يخرج من قلبك بركة وحبا ورحمة لهم. باركوا على الذين يضطهدونكم. ثم يؤكد مرة أخرى، ليس بالإيجاب فقط لكن بالسلب والنفي أيضا، وهذه ليست عادة بولس، هذا أسلوب يوحنا عندما يذكر الأمر إيجابيا ويذكره سلبيا للتأكيد والتدعيم. لكن ربما المرة الأولى التي فيها نقف أمام بولس لخطورة الأمر وأهميته يقول العبارة إيجابيا ثم يذكرها أيضا سلبيا. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، باركوا ولا تلعنوا. أنا أؤمن يا أحبائي بروعة ترديد كلام الرب، علشان كده أعتقد ما عندكمش مانع أن نردد باحترام وحب معا هذه العبارة، رومية 12 عدد 14. رددها بصوت مسموع، رددها واجعلها وصية ترن في أذنك لكي تتذكرها حيثما واجهت العنف في أي مكان. أمين. تعالوا نقراها مع بعض. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. نكررها مرة ثانية. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. ليكن الله شاهد علينا بعدما أسمعنا كلمته، لكي ما يكون هذا منهجنا بنعمة الرب في رد الفعل تجاه من يضطهدنا. أمين؟ أمين. الغرض يا أحبائي الذي وضعه الرب على قلبي ليس فقط إبراز عظمة المسيحية في هذا الأمر بالذات، لكن أيضا أنا أعلم أن كثيرين من أحبائي يتعرضون للألم، فكيف نتحمل؟ كيف نتحمل؟ كيف نطيع هذه الوصية العظيمة؟ فسأحاول بنعمة الرب أني أعمل شيئين. الشيء الأول أن أشير باختصار إلى مصادر القوة التي لنا، التي ترفعنا فوق عنف المضطهد فتجعلنا نباركه ولا نلعنه. هل لنا قوة ترفعنا؟ ما هي مصادر القوة وكيف نستفيد منها؟ لكن من الجانب الآخر، حتى عندما نرتفع بهذه القوة لكي نبارك من يضطهدنا، سنجد مقاومة، سنجد في شخصية المضطهد وأسلوبه ما يجعلنا نتراجع عن الحب والرحمة والكمال، فنعطي ونرحم ونبارك. هل هناك شيء يجعلنا نرفع هذه المقاومة؟ بلغة أخرى، هل هناك شيء يملأ قلبي بالرحمة والشفقة تجاه هذا الشخص؟ من وجهة نظري الشخصية، بنعمة الرب سأستطيع أن أبارك على من يلعنني إذا نجحت أن أراه ضحية قبل أن أراه جانيا. إذا استطعت أن أشفق عليه، إذا استطعت، لا أقول أن ألتمس له عذرا في خطئه، فالخطأ لا يبرر أبدا أبدا أبدا، لا تبرير للخطأ يا أحبائي. الخطأ يحتاج إلى توبة لكن لا يحتاج إلى تبرير من الشخص، لا الشخص يبرر نفسه ولا أنا، الله هو الذي يبرر، ويبرر حتى الفاجر عندما يتوب ويعترف بخطأ. لكن لا أقول تبريرا للجاني، لكن بحثا عن الأسباب التي جعلته يضطهد. هناقش معاكم بعض الأسباب التي ربما تجعلنا نشفق على من يضطهدنا. أمين؟ طيب، لكن كمان عندي حاجة تانية أو حاجتين حابب أضع هذه الآية في موقعها في السياق علشان نشوف الفكرة كيف تركبت معا، ما هو موقع هذه العبارة بالنسبة لما قبلها ولما بعدها. الرسول كان ابتدى يتكلم عن موقف المسيحي من الآخر بصفة عامة، وأعتقد أني ذكرت هذا العنوان من قبل، المسيحي والآخر. وصدقوني حتى الكلمة دي كلمة مسيحية، المسيحي والآخر. المسيحي عارف أن في آخر، في آخر، لكن كم أشعر بالألم عندما الإظلام يسود العقول فيشوه النفس والعقل ويجعلها تلغي وجود الآخر. لا ترى، لا ترى ولا تعترف به، بل ما هو أشرس من هذا، إذا رأته تريد أن تزيله من الوجود. ذكرت في مرة أنه في أحد مؤتمرات الطب النفسي كان الحديث يدور عن نارسيسيزم، النرجسية، حب الذات وعشقها. وآه لما يكون حب الذات مدعوما بعقيدة تؤكد للشخص كل يوم صبحا وظهرا ومساء أنك أفضل من باقي البشر. آه يا أحبائي على الدمار الذي يلحق بالنفس البشرية. احنا بنسمع وما بناخدش بالنا من الدمار الذي يحدث في داخل النفس. النفس بطبعها تولد والميل داخلها عميق للدوران حول نفسها. الميل رهيب للنرجسية والشعور بالقيمة الذاتية. وآخ عندما يكون هناك إظلام يعمق كل يوم في هذا النرجسي أنه أفضل من باقي البشر. قال واحد من الأساتذة وهو يعقب على تصرف قلة من الأطباء في داخل المؤتمر، كانوا يتصرفون بطريقة أنانية فجة، فقال واحد متسائلا للأستاذ: أنا أتعجب من سلوك هؤلاء، المؤتمر كله موضوعه النرجسية، وهؤلاء الأشخاص يتصرفون بنرجسية تجعلهم لا يرون الآخرين، لا يرون الآخرين. رد الأستاذ رد جميل جدا لا أنساه، قال له: My dear, for the narcissistic there is no other. مش مشكلته أنه مش شايفه، مشكلته أنه هم بيعترفش بوجود الآخر. عشان كده لما أقول المسيح والآخر أتذكر حبيبنا ومعلمنا سيدنا وقدوتنا الذي عاش كل حياته من أجل الآخر، الذي لم يرى نفسه أبدا، لا في احتياجها للنوم ولا في احتياجها للأكل ولا في احتياجها للراحة. إخوتي الأحباء، أقول بكل الفخر أني أتبع ربي يسوع، هذا الشخص الذي عاش كل حياته لم يفعل شيئا واحدا من أجل نفسه، عاش كل حياته من أجل الآخر. هذا هو فخري، فخري كمسيحي أني أتبع شخصا جاع مرة، جاع ولم تتيسر له فرصة للأكل، فقرر أن ينطلق قليلا بعيدا إلى موضع خلاء لكي يأكل هو وتلاميذه. لكن الجموع رأتهم فتراكضت. تعرفوا في اليوم ده عمل ايه؟ ده أكتر يوم أشبع فيه آخرين، في اليوم الذي فيه لم تتيسر له فرصة للأكل. عندما تراكضت الجموع عليه فضها حكاية أنه هو يأكل، ورأى جمعا غفيرا فتحنن عليهم وأشفق عليهم وابتدأ يعلمهم، ثم أولم لهم وليمة 5000 رجل غير النساء والأطفال، أطعمهم يسوع، ولم يطعمهم فقط، أشبعهم، وجعل تلاميذه ويترز يجمعوا الكسر، وصرف التلاميذ لكي يتولى هو شخصيا آداب الضيافة الراقية، يقول الكتاب لكي يصرف الجمع، وبعدما ودعهم صعد إلى الجبل منفردا لكي يصلي دون أن يأكل. وعندما جلس على البئر عطشانا كان يريد أن يشرب كأس ماء بعد إعياء السفر الطويل، رحلة سفر، جاءته امرأة عطشانة أيضا، لكن عطشانة لماء الحياة، قال لها أعطيني لأشرب. دخلت في حوار كان هو يشتاق إلى هذا الحوار، وروى عطش المرأة، رواها وأشبعها جدا حتى فاضت من بطنها أنهار ماء حي تروي مدينة بأكملها. خرجت السامرية لتروي ظمأ مدينتها، ولا نقرأ أن يسوع شرب. وفي يوم من الأيام قرر أن ينام، ولم يجد بيتا أو مكانا يسند فيه رأسه، لكن في بحر مضطرب وعلى أمواج ترتفع وتهبط، في مؤخر السفينة على وسادة وضع رأسه ونام ولم ينام. أتوا وأيقظوه، أما يهمك أننا نهلك؟ يسوع عاش من أجل الآخر، يحب الآخر، يبحث عن الآخر، يشفق على الآخر. من أهانه احتمله، من صلبه طلب له الغفران، أشفق وتحنن وبذل وأعطى الكل حتى نفسه. لا يمكن أن تجد للآخر مكانا إلا عندما تعرف المسيح الذي عاش من أجل الآخر. هو يسوع الذي يخلص شعبه من خطاياهم، هو الذي حررنا من الخطية، لذلك أوجد في قلوبنا مكانا للآخر. لأنه من وجهة نظري كما ذكرت كثيرا أن الخطية هي رفض مركزية الله واختيار مركزية الذات، رفض تبعيتي لله واختيار أن أكون أنا المركز. لاحظ هذا حتى في الترانيم وفي العبادات حتى المسيحية التي تريد أن تسخر الله لخدمة الإنسان. الله يدور في دائرة أنا مركزها، يتمم لي رغباتي، يتمم لي مشيئات الجسد والأفكار، مركزية الآن. جاء الرب يسوع وخلص، وعندما خلص الشخص المخلص الحقيقي، وأنا مؤمن أن أمامي عدد كبير من المخلصين، بس مرات بنخطئ تعريف الخلاص. أرجوك انتبه أخي الحبيب للخلاص من هذا المفهوم. الشخص المخلص هو شخص طبقا للمعنى الصحيح خلص من الخطيئة، يعني خلص من التمركز حول الذات، فابتدأ يخرج خارج نفسه، ابتدأ يكف عن الاستماع لصوت واحد وحيد هو صوت نفسه، ابتدأ يخرج بعيدا عن انحصاره في مشاعره واحتياجاته ومركزه ومقامه، ابتدى يحس ان مش هو المركز، ابتدى يخرج. وعندما خرج وجد آخر فاقترب إليه، ولأنه تحرر فبدأت تكون عنده أعصاب حسية وقرون استشعار تحس بالآخر، تشعر بالآخر، تعترف بوجود احتياجات عند الآخر وحقوق له، له حقوق تماما مثل حقوقي. وعندئذ ابتدأ يعرف شيء اسمه احتياجات الآخر، ولأنه نال الخلاص ليس فقط عرف احتياجات الآخر لكن اشترك في سدادها، مشتركين في احتياجات القديسين. ابتدى يعيش بمفهوم جديد، المال مش بتاعي أنا لوحدي، والصحة دي مش ليا، والبيت اللي ربنا ادهولي ده مش ملكي، أنا هنا وما عندي وما حولي لا يمكن أن يكون من أجل ذاتي، إنه أثمن جدا من أن يدور كله حول الأنا، أحيا لا أنا. وابتدأ يشترك في احتياجات القديسين، لكن ما وقفش عند هذا الحد، تقدم إلى خطوة أبعد وهي أخطر، أخطر، عاكفين على إضافة الغرباء. وقد شرحت بإسهاب هذه الآية، أي غرباء؟ المضطهدين من أجل اسم المسيح، الذين طردهم أهلهم وعاداهم أهل بيوتهم من أجل اسم المسيح. هذا الأخ المسيحي فتح قلبه وفتح بيته وتوحد مع هذا الآخر حتى أسكنه في بيتي، معرضا نفسه للخطر والأذى والاضطهاد والضيق، لكنه لا يرى مشكلة في هذا لأنه توحد مع هذا الآخر، رأى أن هذا الآخر هو أنا وأنا هو، أنا وأخي واحد. المرة اللي فاتت لما تكلمت عن هذا الأمر أرجو أنكم تكونوا احتملتوني، كنت عنيف بعض الشيء، وسامحوني إن كنت أثقلت عليكم، لأني أرى أن بلادنا تحتاج بشدة لبيوت مسيحيين حقيقيين مفتوحة تستوعب المحرومين المطرودين المضطهدين. وقلت هل ممكن يكون في مسيحية عملية؟ ودي سعدت بأحد الأحباء بعد الاجتماع، طلع رزمة من الكروت كذا كرت، مش واحد ولا اثنين، أكتر، وقال لي من فضلك آدي تليفوني وعنواني، بيتي مفتوح لهؤلاء المضطهدين. هدي شكرت الرب أنه أحيانا ينعشني بمسيحية عملية، وليست مسيحية الشعارات والأغاني، لكن مسيحية مستعدة فعلا أن تعرض نفسها للخطر من أجل الآخر، عاكفين على إضافة الغرباء. أشترك في احتياجات أخي، أخي المحتاج ثم أخي المطرود، هيجي بعديها أخي الفرحان، أشترك معه وأعمل معه إيه؟ أفرح معه، ثم سيأتي أخي الباكي وعلي أن أشترك معه وأعمل إيه؟ وأبكي معه، أنا مع الآخر، أنا لست محصورا في نفسي. ثم سيأتي أخي، مش عارف أسميها إيه بالعربي، لكن جميلة كلمة الله، غير أو قبلها يقول مهتمين بعضكم لبعضا اهتماما واحدا. الآية في الإنجليزي showing the same respect، يعني مظهرين نفس الاحترام، لأنه مرات لما بيجي واحد مقامه عالي الاحترام بيعلى معاه، ولما يجي واحد بسيط نلاقي أن نغمة الاحترام نزلت. لا، ما هو موقفي من أخي المحتاج، أخي المطرود، أخي الفرحان، أخي الباكي؟ ما هو موقفي من أخي أسميه بقى البسيط الذي لم ينل حظا من الاحترام في هذا المجتمع، المكروب، المحتقر، خلينا أقول أخي المحتقر من العالم؟ ثم يعقب على هذا قائلا منقادين إلى المتضعين، غير مهتمين بالأمور العالية. فكروش وتحترموا الحاجات اللي بيحترمها العالم واللي شايفها عالية، لا، انقادوا إلى المتضعين. في وسط هذه المجموعة الجميلة توقف في النص وجاب عدد 14، قطع تسلسل الفكر. سأشترك في احتياجات أخي، أخي المحتاج، ثم أخي المطرود، وكنت أتوقع أنه مباشرة يجيب عدد 15 فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكي، لكن وقف بينا الوقفة دي علشان شيء مهم. عندما ستستضيف أخاك المطرود سيحكي لك عن اضطهاده، وسيحكي لك عن معاناتي، وأنا شخصيا تعرضت لهذا الفخ وسقطت فيه وأعترف بهذا. وعندما سمعت عن ما فعل فيهم والأذى الذي أصابهم، لا أخفيكم سرا يا أحبائي، امتلأ قلبي غيظا وليس بركة. لكن ها هنا الرب يشفيني ويعالجني ويعالجنا جميعا. ماذا سيكون رد فعلنا عندما نسمع عن الذين يضطهدون، مش إخواتنا بقى، بصوا جمال الكلمة، لكن الذين يضطهدونكم؟ لأنه رأى أن هذا الأخ الذي استضاف المضطهد قد توحد معه وصار واحدا معه، فاعتبر أن الاضطهاد واقع عليه. ماذا سيكون؟ ده شاعر بنفس مشاعره، شاعر بنفس ألمه، فماذا سيخرج منك إذا هذا الاضطهاد الذي تستشعره الآن؟ باركوا على الذين يضطهدونكم. لو كان قدام الرب يسوع تبارك اسمه وبيديني الحرية أناقش كما كان بطرس يفعل، أقول له صعبت السؤال، صعبت السؤال يا سيد، هل تريدنا أن نبارك على الذين يضطهدوننا؟ نعم. لينقلني بسرعة إلى المقاومة وكيف نذللها. في بعض الأشياء هذكرها لعلها تجعلنا نلتمس العذر لمن يضطهد. لا نبرر الخطأ، ويل للقائلين للمر حلو وللحلو مر، ويل للقائلين للشر خير وللخير شر. لكن ومع أني لا أبرر المذنب ولا أبدا أصادق على جريمة الظلم، لكن تعالوا بنا نسهل البركة على أنفسنا. أتذكر أشهر مضطهد اعترف هو بنفسه أنه كان مضطهدا ومجدفا ومفتريا، التجديف عنف لفظي، injurious words، عنف لفظي، كلمات جارحة، مضطهدا عنف معنوي وبدني، مفتريا إفراط في هذا العنف. إذن بولس نموذج جيد للعنف. بس هو بيقول أنا الذي لا أستحق، لست مستحق أن أدعى رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله بإيه؟ بإفراط، وكنت أتلفها، لكنني رحمت. لماذا رحم؟ لأني فعلت في جهل، في جهل، في عدم إيمان. أحبائي، هل الجهل يسود في منطقتنا؟ هل الجهل يسود في منطقتنا؟ مش عارف أجيب إحصائيات منين وأقول إيه وما أقولش إيه، لكن أقول بس ملاحظة بسيطة. من سنتين قرأت هذه الإحصائية، ودي إحصائيات في الجرائد، أن القارئ الإسرائيلي يقرأ كل عام 45 كتاب، بيقرأ 45 كتاب في السنة. أذكر حضراتكم أن السنة 52 أسبوع، يعني غالبا كل أسبوع 10 أيام بكثير بيكون مخلص كتاب. القارئ الأوروبي 35 كتاب في السنة، القارئ الأمريكي 30 كتاب في السنة، القارئ العربي كتاب كل 300 سنة. هذه حقيقة. الأسبوع ده كنت بزور والدتي ولقيت عندها مجلة وفتحتها، الرب خلاني أفتحها، ولقيت تقرير هيئة اليونسكو أن القارئ العربي يقرأ ربع صفحة كل سنة، ربع صفحة كل سنة. في مرة مع صداقتي لبائع الكتب والجرائد في ميدان رمسيس، سألته قلت له عايزك تعمل لي إحصائية صغيرة، وكتبت له اللي أنا عايزه، ما هي عدد المجلات الثقافية التي تصدر أسبوعيا، وما هي عدد المجلات الرياضية التي تجعل الشعب يقوم عن بكرة أبيه عندما تهتز الشباك؟ 52 صحيفة رياضية في الأسبوع، ولا صحيفة ثقافية واحدة. هذا هو حال الشعب. أتكلم عن الجهل من الناحية العلمية البحتة. نحن نعيش في مستنقع جهل، جهل، جهل. لا تنوير، لا استنارة، لا أحد يأخذ بيد الناس ليرتقي بهم ولو قليلا، لكن في كل يوم المنابع كلها مسممة، والمزايدة تزيد باستمرار، وانتهى تماما من مصر جيل كان يسمى في الستينات وبداية السبعينات جيل المثقفين، لم يعد. لكننا نعيش أحبائي، وأقول هذا وأنا مسؤول عنه أمام الله وأمام الناس، عندما أنظر إلى منطقتنا من الخارج، عندما أنظر إليها بعيون من يروننا من الخارج، نحن نعيش أسود أيام في هذا البلد وفي هذه المنطقة من الناحية الفكرية والثقافية. مستنقع جهل، المنطق ضاع، والعقل أوقف العمل به منذ سنوات طويلة، لم يعد للعقل مجال، أصبح النقل هو السائد في كل شيء، والمزايدة، ومن يزايد يكسب ويربح، وأصبح لا تفكير بل تكفير لكل من يفكر. هذا هو الواقع الذي نعيش فيه. فلا تستغربوا أحبائي أبدا إن كنا نواجه العنف. والشيء المؤلم والمحزن أن ما يحدث في الشارع ينتقل دون أن ندري إلى داخل الكنائس وإلى داخل البيوت والعائلات. العنف العائلي، إهانة الزوجة بالألفاظ وأحيانا باليد، وإهانة الزوجة لزوجها، هذه الأشكال المختلفة من العنف هي آتية من مستنقع الجهل الذي نعيش فيه. كتاب يتكلم عن جهل البشر ويقول أنهم متجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم، بس لاحظ لا عذر لهم في جهلهم، بسبب غلاظة قلوبهم. الله يتكلم ولا أحد يريد أن يسمع، فيستمر القلب غليظ والابتعاد عن حياة الله، وبالتالي يأخذ الجهل مستقرا من القلوب ومسكنا وعنوانا دائما له فيها. الجهل الأمر الثاني اللي ساعدنا على التماس العذر، الخطية اللي قال عنها الرسول بولس الخطية الساكنة فيه. الخطية لها وجهان منذ فجر التاريخ، وجه نجاسة ووجه شراسة. العنف والنجاسة صنوان لا يفترقان. عندما دخلت الخطية في تكوين 4 في تكوين 3، لاحظوا كمان أن العنف يسبق النجاسة، الشراسة تسبق النجاسة. تكوين 4 لا نرى نجاسة لكن نرى شراسة. تكوين 4 عدد 8، وحدث أن قايين قام على هابيل أخيه وعمل إيه؟ وقتله، قتل، قتل. وصلنا لتكوين 6 نكتشف أن الرب نفسه بيقدم تقرير عن حالة الأرض، أن كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض، زاغوا سريعا، فسدوا. هنا الكلام عن شر النجاسة. ثم يقول وامتلأت الأرض ظلما، شراسة وعنف. تكوين 9، خرج الإنسان من الفلك واستسلم للنجاسة، وابتدأت بذرة الإباحية الجنسية التي انتشرت في أرض كنعان بعد مئات السنين، والتي سببت القضاء المروع الذي نفذه الرب عن طريق يشوع وبني إسرائيل، اللي بيفهم ويفسر خطأ. وهذا الكتاب العهد القديم بيعلم العنف، العهد القديم لا يعلم العنف، العهد القديم سجل لنا حروبا ليست استعمارية ولا فتوحات استيطانية، لكن عصى الله للقضاء على شعب كان قد وصل في الإباحية الجنسية إلى المنتهى. ما هي كانت أشكال الإباحية الجنسية؟ زرع بذرتها حام عندما رأى عورة أبيه، وخرج ليتحدث ويصف ويخبر إخوته عنها. كان لابد أن يتدخل الله بالقضاء لما الشر انتشر. عشان كده لو تذكروا نوح تنبأ بلعنة ليس على حام، لأنه يبدو أن حام تاب، لكن كانت اللعنة من نصيب كنعان الذي تعلم الخطأ من أبيه ولم يتب، وصار منهجا لنسله من بعده، أصبح سمة شعب بأكمله، حتى أن الرب يقول لهم لا تعملوا كرسوم هذه الشعوب لأن الأرض قد لفظتهم من نجاستهم. النجاسة تكوين 9. تكوين 10، خرجوا ومن نسل حام يخرج نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض، جبار في الأرض. نجاسة وشراسة، نجاسة وشراسة. الخطية منذ فجر التاريخ تعبر عن نفسها بالنجاسة والشراسة. ولا عجب لو رجعنا تاني للتعريف اللي قلته، الخطية هي التمركز حول الذات. عندما أتمركز حول ذاتي أستغرق في إشباع رغباتي وملذاتي وشهواتي، وهذه هي النجاسة. ثم أحاول أن أمنع الآخر الذي يعطل استمتاعي، وهذه هي الشرس، أو أزيل من الوجود من أمامي الشرس. إذن النجاسة والشراسة وجهان لعملة واحدة هي الخطية التي جعلت الإنسان يدور حول ذاته. اسمعني من فضلك وركز معي. في التدبير الأول وضع الله الضمير في الإنسان ليردع الإنسان عن النجاسة وعن الشراسة، لكن في تكوين 6 نكتشف أن الضمير لم ينفع، لا نفع يردع الإنسان عن أنه يتحكم في رغباته أو يتحكم في عنفه وشراسته، ما نفعش الضمير. فكانت النتيجة في تكوين 9 الله أدخل شيء إضافي مش بدل الضمير، لكن شيء تاني مع الضمير. إيه دخله الله مع الضمير؟ الحكومات، إني أطلب دمكم من يد كل حيوان، لو في حيوان تعدى على إنسان أطلب دمه من يد الحيوان، لكن دم الإنسان أطلبه من يد الإنسان، سافك دم الإنسان بالإنسان اللي هو الحاكم يسفك دم. وابتدى الله يقيم الحكومات لكي تردع الإنسان عن النجاسة وعن الشرس. هل نجحت الحكومات في هذا الأمر؟ الرسول في رومية 13 الأصحاح الجاي مباشرة يقول اخضع للحاكم لأنه خادم الله للانتقام من فاعل الشر، ليس فقط لأنه خادم الله لكن أيضا من أجل الضمير. يعني الحاكم مطلوب أنه يدعم الضمير ويعمل مع الضمير على ردع الإنسان عن نجاسته وعن شراسته. تعالوا نشوف الأمر وخطورته في واقعنا الحاضر. هذه الخطية الموجودة في قلوب البشر لم يردعها ضمير ولم يردعها حاكم. كتب الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة كتاب منذ سنوات قليلة، كان له ضجة في وقتها وخمدت الضجة كالعادة، اسمه ثقوب في الضمير، وكل الكتاب يتساءل أين ذهب الضمير في هذا البلد؟ فين الضمير؟ فين الضمير أمام ما يحدث في كل شيء؟ غاب الضمير. لماذا غاب الضمير؟ ده يقودني إلى السبب الثالث اللي يجعلنا نلتمس العذر، وربما نندهش يا أحبائي إذا قلت التدين. التدين، هل التدين يزيد العنف؟ أقول نعم، التدين في صور مختلفة، التدين كعقيدة والتدين كممارسات والتدين في صورة رجال الدين. التدين كعقيدة عندما نصل إلى ما يسمى شرعنة النجاسة وشرعنة الشراسة. ماذا تبقى للبشر عندما يقنن العنف على أنه جهاد، وعندما تقنن النجاسة، وعندما يصبح الخلود والأبدية السعيدة هي هكذا؟ ما الذي تبقى من وسائل تدعيم الخطية وتفجيرها في قلوب البشر حتى أصبحنا نعيش في مجتمع غارق في النجاسة وفي الشراسة؟ هذا هو الواقع يا أحبائي. لكن أيضا المجتمع المتدين في ممارساته، في ممارساته عندما ترتكب الشر والمخدر جاهز 24 hours في أي وقت، اعمل ما يحلو لك ثم تناول جرعة المخدر وسكن الضمير، فالتدين مسكن للضمير. علشان كده لا عجب إذا كان تقرير أعلى وأصدق مؤسسة لاستطلاعات الرأي أن مصر الدولة الأولى في العالم في التدين، وأن تقرير مؤشر جوجل أن مصر الدولة الأولى في النجاسة في العالم في الدخول على المواقع الإباحية على الإنترنت. تدين وإباحية لأنه تشرعنت وتقننت النجاسة وتقننت الشراسة. أما رجال الدين وهؤلاء دينونتهم عظمى، إنهم يعيشون على هذه الأمور، يعيشون. أحبائي، أكبر مظاهرة دينية عرفها التاريخ المقدس وسجلها أفسس أصحاح 19. فاكرين المظاهرة دي؟ دي مظاهرة. أنا قلت إيه؟ متأسف. المظاهرة التي حدثت في مدينة أفسس في سفر الأعمال أصحاح 19، مظاهرة تشبه أوي أوي ما ترصده القنوات الفضائية اليومين دول. مظاهرة. المظاهرة استمرت ساعات طويلة، لكن واحد من نداءات المظاهرة استمر الجمع يصرخ ساعتين بأكملهم، ساعتين، والكتاب حدد وقال ساعتين. عظيمة هي أرطميس الأفسسيين، عظيمة. أنا مش متخيل لما ناس يقعدوا ساعتين ينبحوا في حسهم، أكيد روحوا قعدوا أسبوع مش قادرين يتكلموا، ساعتين يصرخوا. بس الكتاب كان بديعا وهو يسجل أن كثيرين من الجمع كانوا لا يعلمون لأي شيء قد اجتمعوا. يعني هم في المظاهرة وما هماش عارفين هي المظاهرة دي طال عليه، هي ناس بتصرخ، هم بيعملوا ايه؟ بيصرخ. لكن انا ذكرت هذا بس لأشير، من الذي اهاج هذه المظاهرة؟ رجل اسمه ديمتريوس. ديمتريوس كان بيشتغل ايه يا احبائي؟ صائغ، صانع هياكل لأرطميس. عندما جمع الصناع لكي يبدأ المظاهرة كان صريحا وواضحا، أنتم تعلمون، اسمعوا، أن سعتنا، يعني سعتنا يعني البحبوحة اللي احنا عايشين فيها، إنما من هذه الصناعة التي تعتمد على هذه العبادة. وأنتم تعلمون أن بولس هذا يهاجم صناعتنا قائلا في كل مكان أن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة. يبقى يلا بينا نعمل مظاهرة، نقول يا جماعة نطالب بحماية صناعتنا؟ لا 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 طبعا، لكن نقول عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. يا للعب بمصائر البشر وبإهلاك ملايين النفوس من أجل بحبوحة العيش. الحق واضح والضلال واضح، لكن يخمد صوت الحق، يخمد صوت الحق ويقنن الضلال من أجل البحبوحة. كثيرا ما ذكرت عن برتراند راسل، هذا الرجل الذي عاش وأطال الله في عمره. أنا بستغرب ربنا طول في عمره، عاش لغاية سن 97 سنة، وآخر كتاب كتبه عنده 95 سنة، وظل بكل جبروت عقله حتى آخر عمره. ومن وجهة نظري ليعطيه الرب الفرصة وراء الأخرى لكي يتوب. قال له واحد من خدام الرب قبل أن يموت سنة 1970، قال له عندما تموت وتواجه الله وتكتشف أن الله هناك، ماذا ستقول له؟ بكل جرأة قال هبص في عينيه وأقول له لم تعطني enough evidence، ما ادتنيش دليل كافي على وجودك. قال له خادم الرب الله مش بس أعطى أدلة كافية، لكن الكتاب يقول أنكم تحجزون الحق بالإثم، أنتم تخمدون صوت الدليل لكي تعيشوا في أثامكم. كنت اليوم أقرأ كتاب عنه، حتى الكاتب الملحد قال أن راسل كان يعيش عيشة إباحية، حتى المجتمع كان يلومه عليها. وقرأت له هذا الانتقاد للمسيحية من جهة العنف، فبيقول برتراند راسل، بيقول أنا أعترف أن المسيحية كتعليم لم تنادي بالعنف أبدا، لكن المسيحيين بعدما يصيروا كما يقولون أولاد الله يعتبروا الآخرين أولاد الشيطان، وبالتالي تبدأ الكراهية تنشأ في قلوبهم من نحوهم، ويحاربونهم ويضطهدونهم، لكن هذا تزييف وخداع، لأننا أمام تعليم كلمة الله. ماذا يفعل المسيح الحقيقي تجاه واحد أمين من أولاد إبليس؟ ماذا نفعل عندما يلعننا؟ يقول الكتاب مش اكرهوهم ولا حاربوهم ولا قاتلوهم، قاتلوهم حتى قاتلوهم، لا، لكن اعملوا ايه؟ باركوهم، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا لا تمدوا أيديكم للأذى، ولا تخرج من أفواهكم كلمة جارحة تجاه من يضطهدكم، ولا حتى يتكون عندكم شعور في الداخل معادي لهؤلاء الأشخاص. السبب الرابع والأخير، إبليس. هل نؤمن بوجود إبليس كشخص؟ ها؟ أسمع، نعم، إبليس شخص، إبليس عقل مفكر، إبليس له أدوات وهو حر وليس مقيد كما يقول البعض. والحقيقة أنا معرفش اللي بيقولوا عليه مقيد، أحبائي وإخواتي اللي بيقولوا عليه مقيد عامل كل المصايب دي وهو مقيد، أنا معرفش. ثم الأمر الثاني، الكتاب يقول عندما يحل يضل، وعندما يقيد لكي لا يضل. فإن كنا نرى الضلال قد وصل وبلغ، كما يقول الشاعر بلغ السيل الزبا، يعني فيش ضلال أكتر من اللي احنا فيه، مين وراء هذا الضلال؟ قال الرب لبولس: بشر واعلن الحق ولوح بالبشارة لكي يرجعوا من ظلمات إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، لكي ينالوا بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. أحبائي، دعونا نلتمس العذر. أحباءنا وإخوتنا من يضطهدون، دعونا نلتمس لهم العذر. نحبهم، نعم نحبهم، وسأقرأ لكم نصا إلهيا يلزمنا أن نحبه من على هذا المنبر، وبأعلى صوت أنادي وأقول: تعالوا بنا نعيش مسيحية حقيقية، تعالوا بنا نكف عن الكلام والشعارات والأغاني ونعيش مسيحية حقيقية. ما هي المسيحية الحقيقية؟ يلا بينا نعمل إيه؟ نحبهم. يلا بينا نعمل إيه؟ يا مش عايز تطلع، انا عارف مش عايز تطلع. يلا بينا، اقول تاني، يلا بينا ايه؟ نحبهم، طاعة لتعليم سيدنا واعلانا لامكانية عظيمة اعطاها لنا الهنا سيدنا الذي قال: احبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم، لأنكم من أحببتم الذين يحبونكم، فأي فضل لكم. لكن لكي تكونوا أولاد أبيكم الذي في السماوات، فهو اسمع يشرق شمسه على الأشرار والأبرار، إنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم. رسول بطرس يعلم قائلا: لا تجازوا عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس تمثلوا بالسيد الذي شتم لم يشتم عوضا، واستألم لم يكن يهدد لكن يسلم لمن يقضي بعد. الرسول بولس في كورنثوس الأولى أصحاح 4 يتكلم عن رسل المسيح، يقول: إلى الآن نحن نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل. أحبائي أرجوكم افهموني وقد قربت على الانتهاء، هذا ليس خنوع يا أحبائي، هذا ليس ضعف يا أحبائي، بل إنه شرف الانتماء إلى المسيح، إنه فخر القوة التي نمتلكها من الله، التي تستطيع أن تلتمس العذر للمسكين الذي ساده الإظلام وقهره الشيطان وحوله إلى مصدر للعنف، يحيطه الجهل الذي غيب عقله عن العمل وأوقفه عن العمل، وإبليس يزرع في فكره كل يوم، ينفث فيه لكي يبغض ويكره ويقاتل ويحارب ويلعن، يردد كل يوم عدة مرات كلمات اللعنة، كلمات الغضب والكراهية على الآخر، إنه ضحية. قال الرب يسوع مرة: لكي تكونوا أبناء أبيكم كونوا كاملين لأن أبوكم السماوي هو كامل. قالها بهذا الصدد في متى 5 عندما تشفق على الأشرار، وقالها في لوقا 6: كونوا رحماء كما أن أبيكم هو رحيم. إنها رحمة وشفقة وحب لهم. كيف نباركهم؟ ما المقصود بأن نباركهم؟ هل نحن نستطيع أن نبارك أحد؟ هل نحن نمتلك البركات نوزعها كما يحلو لنا؟ كلا يا أحبائي، لكن ببساطة نطلب من الله أن يباركهم. لما يقول باركوا على الذين يضطهدونكم، لا يقصد أن احنا نقدر نبارك حد. احنا نشكر الله أنه باركنا ونحن قد صرنا بركة، بركة للمحيطين بنا، لكن كيف نأتي ببركة للآخر؟ نعمل ايه؟ نصلي من أجله. عشان كده نفسي نعمل تدريب عملي الأسبوع اللي جاي. احنا بنتحرك في هذا البلد، غصب عننا بنتحرك، لازم تخرجوا، مش كده؟ تخرجوا كلكم، تروحوا محلات تشتروا، تروحوا أعمال، تتحركوا في الشوارع، تركبوا مواصلات، تتحركوا، بتقابلوا الناس. عايز أقول لك على خبر، الناس اللي أنت بتشوفهم أؤكد لك إن ملايين منهم تمضي إلى الهلاك دون أن تجد شخصا صلى مرة واحدة من أجله. هل أنا مبالغ في هذا الأمر؟ إيه رأيكم تيجوا نعمل المهمة دي؟ حيثما نتحرك بينهم نعمل إيه؟ نصلي من أجله. أمين؟ مارست هذا التدريب وكان سبب بركة كبيرة جدا لنفسي. تعودت عندما لا أستطيع أن أقرأ أو أكتب أو أعمل أي شيء في بيتي، أخرج لمكان قريب من البيت أعرف أن الازدحام شديد فيه، وأمشي بين الناس، وكل اللي أعمله أني أصلي من أجله. أرى شخصا منحنيا، يا رب أنت تعرف ضيقة نفسه، ارحمه. أرى امرأة مكسورة مذلولة قيدت بأشياء كثيرة، يا رب أنت قلت تعرفون الحق والحق حرر يا رب، بارك يا رب، ارحم يا رب، فك يا رب. احنا عندما ندخل محل لنشتري ننهمك في الفصال يمين وشمال، لكن هل فكرنا أن نصلي من أجل البائع؟ هل فكرنا أن نصلي من أجل عيون ترمقك بكراهية؟ أنتوا نصيبكم أكبر مننا، تفهمين أصلا، فرصتكم أعظم عندما ترون الكراهية تنبعث من العيون. فرصة أن تطيعوا قول الكتاب، تعملوا إيه؟ باركوا على الذين يضطهدون، صلوا من أجلهم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. أعتقد أنها فرصة علينا أن نغتنمها، حيثما نتحرك نصلي. وأنا أحبائي أؤمن بقوة الصلاة، ودعونا نتخيل بلادنا تتصاعد منها صلوات، في كل المواقع تتصاعد منها صلوات، مش صلوات بفعل المثيرات داخل الجدران الأربعة، لكن صلوات حقيقية في مواقع الألم، في مواقع الكره الحقيقي، عندما نصلي من أجلهم نستجلب لهم البركة. وأي بركة نستجلبها لهم أعظم من بركة الغفران؟ دعونا نتمثل بسيدنا: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أتمنى من كل قلبي أن هذه الكلمات تستثير فينا الشفقة. هم ضحايا لجهل، الخطية، إبليس، التدين، ضحايا لأناس غيبوا ضميرهم فقادوهم إلى الذبح، عميان قادت عميان. علينا أن نصلي ونصرخ إلى الرب كثيرا من أجلهم، ولن يوجد من يصلي لأجلهم غيرنا. هل تنتظر أحبائي أشخاص يأتوا من قارة أخرى يصلوا من أجلهم؟ هم شعبنا، أحباؤنا، أهلنا، علينا أن نصلي من أجلهم. أما مصادر القوة أتركها لكم، يكفي أن فيكم حياة المسيح متى أظهر المسيح حياتنا، يكفي أن فيكم الروح القدس ساكن، إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له، يكفي أن بين أيديكم كلمة الله، يكفي، اسمع هذا الشيء، أنك ارتبطت بعالم آخر. ماذا يضيرك لو خسرت كل شيء في هذا العالم؟ حبا احنا بنفتح عينينا على فوق، عارفين ان لنا مدينة، مدينة باقية، عارفين ان في حياة بديعة، في شيء رائع ينتظرنا، عارفين ان احنا لسنا من هذا العالم، عارفين ان فترة وجودنا في العالم فترة مؤقتة، عارفين أنه لا شيء يمكن أن نخسره في هذا العالم، فأكثر شيء يمكن أن نخسره هو هذا الجسد. قال المسيح: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وليس لهم بعد هذا ما يفعلونه. نحن ننتمي إلى عالم ربحنا فيه كل شيء، ومن أجله نحسب كل الأشياء لفاية. دعونا بنعمة الرب نبدأ هذا التدريب. أمين. نحبهم، نقولها معلش، نحبهم، حدش بيقول نحبهم، دي آية، أحبوا أعداءكم، نحن لا نعادي أحدا، وإن عادانا أحد نعمل إيه؟ نحبه. وباركوا على الذين يضطهدون، وصلوا، صلوا. خلوا الأسبوع الجاي يكون أسبوع صلاة في الشارع وفي العمل وفي السيارة، لما حد يكسر عليك هتعمل إيه؟ صلي من أجله. أمين. لما تشوف نظرات البغضة والكراهية هتعمل إيه؟ صلي. ولا تعلم متى وكيف سيستجيب الرب هذه الصلوات، ربما تزرعوا أنتم وآخرون يحصد، لكن في السماء ستعرفوا أن صلواتكم كان لها دور كبير في خلاص النفوس. دعونا نقف معا لكي نسبح الرب ونعلن أمام الرب حبنا له العملي الذي سنترجمه بنعمة الرب في محبة لأعدائنا. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، لا تطلب نقمة ولا تحتفظ بمشاعر مرارة في قلبك تجاههم، لكن هيا بارك عليهم، بارك عليهم يا رب، ارسل خلاصك، ارسل نورك، ارسل حقك إلى القلوب، فك العقول يا رب، اشفي القلوب يا رب، حرر من الجهل واكسر القيود يا رب. باركوا، باركوا أخوتي الأحباء، أنتم فقط، لا أقول هذا ممالأة لكم، قادرين على استجلاب البركة للناس من حولنا. من سيستجلب لهم البركة؟ ملائكة السماء؟ كلا، أشخاص مسيحيين مصلين.